يجعل منها بلاد على الكفار والباقي هنا يبهجره يربطهم في شعره. كيف يكون الخزي والعار أن يربطهم في شعره ويقودهم إلى إيش؟ إلى جهنم. عجيب. كما خشي واحد في الدنيا من برا تلتف ورجل من أراضي سوقه إلى ذلك الشر وفعل ما فعل ما بيستغضب ولا بيلتمس. فلما جاء الشيطان ودعاه إلى النار ربطهم في شعره ومعنى شعره معنى أن كل واحد منهم لو قال كذا حظه لاستطاع ما استطاع الشيطان أبدا يغلبه، لكن جرهم فمن شدة انقيادهم ما انقطعت الشعره، لأن الشعره لا تنقطع إلا إذا عثر. أما إذا هرول إلى اتجاه الشعره ثم يجرهم بها حتى يوصلهم إلى جهنم ملايين ومليارات، يقدمهم إلى النار بعد أن تبجح أنه عدوهم وأنه من سخريته بهم يمن نفسه أنه قادر على إضلالهم وأغوائهم وأنه لا يبقى منهم إلا النازل اليسير. أول ما قال إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إنما قال هذا القول رجما بالغيب رجما بالغيب، وهكذا فروها ضرب، ولكن صدق عليهم إبليس ظن بل فصدق ظن أول ما قاله ظن وليس عنده علم أنهم بيطيعوه إلى هذا الحد، لكن من شدة تصميمه وعداوته بجدة في ضلال العباد فرض نفسه أن باغوهم أجمعين إلا النادر من نالت لهذه الأمنية، وإذا هم يطبقون أمنيته يطبقون رغبات رغبات عدوه الذي كان من الأجدر بهم لو لم يكونوا هالكين أن يشمقوا وأن يعنفوا أن يطيعوا وأن يكونوا على ما يريد لهم من السخرية والاستهتار بهم وعدم أهميتهم أن لا يطيعوا لو لم يكن لهم لو لم يخافوا من ضاعته من شيء، يكفيهم العار يكفيهم الخزي أن يطبقوا إرادته. ولكن قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق ظنه بل فجد وعمل حتى جعل ظنه صادقا صدق الظن أن يفعل وصدق. ومن هنا حذرنا الله منه، ولكن الله بالرغم من تحذيره لنا لم يمنعنا منه منع قهر وغلبة، لا عاملنا الله في تحذيرنا من إبليس كما تعامل مع إبليس عندما عصاه إبليس لم يجبره على الطاعة بل وكله إلى إرادته، ولم يكن بقي بينه وبين الجنة إلا خطوة فوصلها ثم رجع من عند باب الجنة، لأن التكبيرة حقت السجة التي أمر بها إنما هي بمثابة خطوة إلى داخل الجنة، فلما رفض السجدة رجع من باب الجنة، لأن لو سجد كان مع الملائكة وكان من الجنة وكان من أهل الجنة وكانت أعماله كلها الأولى ثابتة، فلم يجبره الله. فكذلك بنو آدم إنما حذرهم الله من إبليس وضمن لهم أن لا يمكنه منهم وأن لا يجعل له سلطانا عليهم وأن يجعلهم أقوياء أمامه قوة عظيمة وعظيمة وأن يجعل لهم سلاحا قويا قاهرا لا يكون لإبليس مع هذا السلاح أي قدرة تذكر أو أي معنى يعبر عنه أصلا، لأن الله أعطى العباد العدل السليم الذي هو السلاح العظيم ضد إبليس، فأعطاهم العدل. وما هو العدل؟ إنه شيء أهم الأشياء وأعظمها. أعظم ما خلق الله العدل، أعظم ما خلق الله العدل. فما خلق السماوات والأرض إلا مقدمة للعدل، وفي أسباب العدل ومن أجل العدل. خلق السماوات والأرض وما بينهما، لأن السماوات والأرض وما بينهما لم تخلق لنفسها. الله حكيم، ما خلق الجبال من أجل الجبال وهي جماد، ولا خلق السماوات من أجل السماوات وهي جماد لا تعدل ولا لا حياة ولا عدل، والأراضين وكل من لا عدل له ولا حياة، وما خلقه لنفسه لأن هذا يكون عبثا، أنه لا فائدة فيه. إنما خلق هذا الخلق العظيم ليكون هذا الخلق العظيم طريقا للعدل إلى معرفة خالقه، ثم إلى العمل، ثم إلى الوصول إلى الجنة. فالعقل وإن كان يحل في كل إنسان من العقلاء، وإن كان في رأينا أنه ليس أكبر من السماوات والأرض، لكنه هو الذي يدعى والذي يؤمر والذي يبشر والذي يخبر والذي يعبد الله والذي يعرف الله والذي يتفكر في خلق السماوات والأرض. فإذا تفكر في خلق السماوات والأرض قال ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي عبثا لا فائدة فيه، وأنه لا بد من هذا الخلق أن يترتب عليه شيء آخر، وهي دار الآخرة، يميز الخبيث من الطيب. فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى أن يكون خلقنا في هذه الحياة الدنيا، ولم يكن نتيجة خلقنا إلا أن يعصي من يعصي، ويطيع من يطيع، ويشكى من يشكى، ويتعب من يتعب، ويمرض من مرض، ويبرد من برد، والقلحة النصب والتعب والجوع والعطش والحر والبرد وكل المشاكل. وهذا نبي مجاهد صابر مبلغ، وهذا كافر معاند ومقاتل للنبي، وهذا كذا وهذا كذا، صابر وشاكر موحد لله مؤمن به، وهذا كافر بالله وملحد، وهذا يعظم الله ويستحي منه، وهذا لا يستحي من الله ولا بل يستهزي بآياته، وهذا كذا وهذا كذا. ثم إذا ماتوا خلدوا وانتهى الأمر إلى الأبد ولا رجعة إلى الله. ماذا يكون هذا؟ ومن يرضى من المخلوق أن ينسب إليه مثل هذا العدد؟ ما يرضى مخلوق أن ينسب إليه مثل هذه الحالة، فكيف ينسب إلى الله رب العالمين العليم الحكيم؟ فقال الله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ظنيت أنكم لن ترجعوا إلينا حتى نميز الخبيث من الطيب، وحتى نفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبي جهل، وبين معاوية وبين علي بن أبي طالب ومعاوية لعنه الله. أظننتم أنهم كلهم وأمثالهم وشيء يدل على الآخر، أنهم هذا الخلق منه الصادق ومنه كذا كافر ومنه الظالم ومنه المظلوم، ثم لا يبعثون ولا يتميز هذا من هذا، ولا يصيب النبي ولا ينصف للمظلوم من الظالم، ولا يميز بين كافر وشاكر. هذا عبث، وأي فائدة منه؟ فقال الله كان عليكم واجبا أن تنزهوا ربكم حتى ولو لم يخبركم بالبعث، فكيف وقد أخبركم وأكده لكم؟ قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وهو أبوكم آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة أو مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام، يقول إن الله بتدريج خلقنا من مبتدأه كما قال بدأ خلق الإنسان من طين، ابتداء خلق الإنسان من طين، فهو قادر أن يحيي بعد أن يكون ترابا. قادر خلقه من طين ولم يتصور ولم يتهيأ، بل اخترعه اختراعا، فالإعادة أهون بالشاهد من الاختراع. إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا. وفي هذا تذكير من الله بنعمه علينا حيث يرعانا ويرزقنا من مبتدأ خلقنا ومن وفي قرابنا في أرحام أمهاتنا إلى طفولتنا. ثم نخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى. هذا دليل على المطرفية الذين يقولون أن من مات قبل 120 سنة فقد مات بالطبيعة والعوارض وليس مات من عند الله. إن الله يقول منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر إلى أسوأ حال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا بيان من الله لابتداره على إحيائنا بعد الموت كما ابتدأ خلقنا ورتبه نظمه. وأضاف إلى ذلك في هذه الآية الدليل الآخر وهو قوله وترى الأرض هامدة جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هذا النتيجة الذي رتبها الله لأن الله هو الحق فلا نعبد غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر وإنما هو مصنوع مفعول مصنوع منحوت من حجر ولا بشر ولا ملك. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فعليكم وكان واجبا عليكم أن تنزهوا ربكم وتوبنوا بأن له دار غير هذه الدار يميز الخبيث من الطيب كما قال الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هل يستوون إذا جاء جنة هنا ولما في الدنيا أعطوا فسده لم تجعله أفشل من المؤمنين في الدنيا لكن لا يستوون في الآخرة وفي الدنيا على كل حال. ولكن هذا الذي نحن في صدده لأن الله يقول في بيان عدم استوائهم أما الذين فسقوا أما الذين آمنوا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. يعني أما الذين آمنوا وصدقوا الإيمان اللغة والتصديق والإذعان والإيقان ثم قالوا عملوا الصالحات أيكفي مجرد الإيمان ولا يعمل كما يقول الأشياء والضلال إذا قد صدقوا فلو ما صلى ولا صام ولا اتقى المآثم ولا شيء من الحرام فقده سابق ما ينفع الإيمان إلا مع العمل ولا ينفع العمل إلا مع الإيمان. قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قبل لمن نريد ما يجيله على ما يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن من أراد الآخرة وسعى لها السعي الذي يتناسب معها وهو مؤمن لا يكفي أن يسعى سعيا طيبا وحسنا وليس بمؤمن، كما إذا جاءنا المسيحي وهو نصراني، مسيحي نصراني يقللوا من اسم من ذمه أن يقولوا مسيحي، عادي له عربي من بلاد العرب مسيحي يلبس لباس المسلمين ويتكلم بلغتهم ويجالسهم ويمارس الأعمال معهم والمناصب والوظائف، حتى في بعض المجال فيقول مسيحي. لا كان مسيحي فلا ينفع عمله، ولو نفع الناس ولو طببهم ولو نصحهم ولو تصدق عليهم وليس بمؤمن. وأهم الإيمان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وقبول شريعته وتقبلها. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه كما قال الله: من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. هذا إذا قلنا مسيحي يعني في نار جهنم، يعني من أهل الكتاب، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البريئة، وليس خير البريئة إلا الذين وصفهم الله، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. انظروا كيف جائزة المؤمن، أما الكافر فقد أنتهى أمره إلى نار جهنم والخلود فيها، والمؤمن الذي يعمل الصالحات فجائزته الجنة في الآخرة والرضوان، الجنة والرضوان الذي قال الله رضوان من الله أكبر، والرضوان في الدنيا قبل الآخرة. هيا بنا نفهم معنى الرضوان، نتشوف له، نستشعره، نعرف أهميته. ومما يدلنا على أهميته أنه صار في الآخرة، أي رضوان الله، صار أعظم نعيم أهل الجنة. وما هو نعيم أهل الجنة؟ قد عرف نعيم أهل الجنة وشيء منه وعظم شأنه، فقال الله: ورضوان من الله أكبر. جعل رضاه عباده في الآخرة أعظم ثواب لهم وأعظم رتبة لهم. وإذا بالله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم رضاه للمؤمنين في الدنيا. عجيب عجيب، من فهم هذه الآية أشعر قلبه أنه قد باشر نعيم أهل الجنة وأشرف عليه وحصل على معظمه، وقد ولم يبقى إلا الوصول، وأما الأسباب وأما الأهلية وأما كل شيء فقد حصل، قد حصل من حين يستوجب رضا من الله، يستوجب رضا الله، من حين يستوجب الرضا من الله، من حين يفوز برضا الله فقد أشرف على كل شيء وباشر الأهم من الأمر كله. وما كأنه إلا قد اتصل بنعيم أهل الجنة، وما كأنه إلا قد اتصل بالآخرة، لأن الرضوان معجل في الدنيا، وهو أعظم نعيم لمن عرف عظمة الله وعرف مقدار رضوان الله، وأنه أعظم شيء وأرفع درجة للعباد. ولا يصل إلى رضوان الله إلا من خشي ربه، من خاف الله فوجب أمانه ورضوانه، كما قال الله: خافوني إن كنتم مؤمنين. وكما قال الله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وكما قال الله: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وكما قال الله يدعون ربهم خوفا وطمعا، وكما قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فقال الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا ضيافا النظر بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني لن يستوي المؤمن والفاسق، وكان بيان الفرق بينهما أن هذا المؤمن في الجنة وهذا الفاسق في النار، والنار هي للفاسق والكافر كما قال الله اتقوا النار التي أعدت للكافرين. حذرنا الله من النار التي ما أعدها الله إلا للكافرين، فحذر المؤمنين ألا يصلوا إليها وبأن يعملوا الأعمال القبيحة التي تخرجهم من الإيمان فيستوجب النيرة، لأن من لم يكن مؤمن فليس من أهل الجنة، لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن لم يدخل الجنة دخل النار إذ لا واسطة بين الجنة والنار، ما بينهما دار ثالثة، حتى يكون من لم يدخل الجنة كان أما يدخل في الواسطة أو يدخل النار، لا مجال ولا، بل الأمر كما أخبر الله فريق في الجنة وفريق في السعير، شقي وسعيد، يبقى وجوههم اسودت وجوههم، وهكذا ليس في الآخرة إلا جنة ونار. مما وصف الله وذكر من هم أهل الجنة، فجعل وصف أهل الجنة الإيمان والعمل الصالح، وقال سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض أعدة الذين آمنوا، وفي آية أعدة المتقين، وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله قسما موجها إلينا يا بني آدم ليس موجها إلى الجن، لقد جاءت آيات يجمع الله بين الإنس والجن في الوعد والوعيد، فيقول سبحانه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ويقول سبحانه والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أما هذه الآية فهي خاصة موجهة إلينا يا بني آدم، ثم إنها في الأخص إلينا يا أهل هذا العصر خاصة، فصارت إلينا ومضى من قبلنا على ما مضوا عليه، منهم شقي ومنهم سعيد ومنهم الجنة ومنهم من أهل النار، بل صارت إلينا تخصنا وتخاطبنا حتى يأتي الذين من بعدنا في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر علينا أن نفهم البيان، علينا أن نستمع للبلاغ من الله، فإذا كنا نستمع بيانات وبلاغات من الدول ومن كذا وكذا فكيف لا نستمع ونصغي إلى وترجف قلوبنا إلى البيان الهام من الله سبحانه وتعالى رب العالمين رب السماوات والأرض رب الدنيا والآخرة رب الجنة والنار خالقنا ومالكنا ومن إليه مصيرنا ومآبنا. وجه الله خطابه مبتدئا فيه بالبشر بالبشر بدل الخبر جاء بالبشر والخبر كافي الخبر من الله كافي في تصديقنا وفي أن نصدق ولا نرتاب. وإذا بالله يؤكد الخبر بالجسر موجها ذلك إلينا فداء والعصر هذا قسم من الله إن الإنسان وإذا هو نحن بنو آدم ما جاءت لا يمين ولا شمال قصتنا مباشرتنا وقرعت أسماعنا قرعت أسماعنا في صميمها إن الإنسان لفي خسر هيا هذا قسم ما يختلف والخاسر لن يدخل الجنة. إذا قال إن الإنسان لفي خسر فهو بمثابة إن الإنسان في جهنم لأنه ليس بخاسر من دخل الجنة. كيف يكون خاسرا وقد دخل الجنة وتنعم بها؟ ليس بالخسران ولا توصف الجنة بالخسارة ولا بخسارة من دخلها. فإذا علمنا أن الخاسر لن يدخل الجنة علمنا أنه داخل في النار لأن من لم يدخل الجنة كما قدمنا لا محالة داخل في النار. فصار الخسران يوجب النيران بالحكم بأنه خسر بالحكم بأنه خاسر لازم يدخل الجنة حتى يخرج من خسران بالتوبة والرجوع إلى الله. فقال إن الإنسان لفي خسر فكان من النعمة العظيمة والفرج الذي باشرنا الله به متصلا بهذا الوعيد وهذا النذير أن قال إلا الذين آمنوا على المرء إذا سمع القسم وعلم معنى وعلم بمضمونه ومعناه وأنه تضمن النار والخسران الأبدي عليه أن يهتم بكل ما لديه من فهم وعزيمة أن يتلقى المخرج من هذه القضية بكل حرص وجد. فإذا سمع الله يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تقبل هذا الاستثناء تقبله وأصغى له وجد واجتهد أن يكون أحرص من يكون على فهم معنى الإيمان ومعنى العمل الصالح لأنه قد عرف بقسم الله أنه لن يدخل الجنة وينجو من النار إلا من آمن وعمل صالحا. فبقدر ما خاف وبقدر خوفه من النار عليه أن يكون جدة واجتهاده في طلب المخرج منها والحصول على الصفة التي استثنى الله صاحبها من الخسران وهو الإيمان والعمل الصالح. لكن الذي نحوم حوله هو اليقظة والهمة والاستعداد وأن لا يكون متساهلا لأن من آمن وعمل صالح من دون همة ولا يقظة ولا تبصر لغاية فائدته ولا تدبر لا ما ترتب عليه من النجاة بعد الخوف الشديد حين سمع الله يقسم بالخسرة يكون إيمانه معرض للزوال في أبسط مسألة ويكون عمله الصالح معرض لأن يخسره مقابل تافه مقابل التافه فقد يخسر عمله الصالح من أجل سمعة، من أجل رياء، من أجل ثناء، من أجل خيال وخيال. لكن هيهات هيهات من عمل العمل الصالح وقد تدبر معناه وتدبر نتيجته وتدبر أنه المخرج من النار وأنه النجاة من النار وأنه الفوز بالجنة وأنه الغاية المقصودة المنشودة التي تطلبها حين سمع الوعيد، حين سمع الإرجاب، حين سمع ذكر النار، حين سمع الخلود. الخلود، نعوذ بالله من الخلود في النار. الخلود هذا بكل شيء. الخلود أنسى كل ضامة وكل صاخر. إن أوائل المصاء الضامة هي قدوم الموت على من ليس مستعدا له، ثم الموت، ثم الانقياد، ثم المساق إلى ربه. لالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ثم البقاء في أطباق الثرى، ثم نكير ومنفر وغير ذلك من البشارات أو غير وضدها من أن يرى النار، من أن يريه الله النار بعد الموت ويخبر أنه فيها لما فرط، من يرى الجنة لأنه إذا وصل إلى قبره. وكما روي عن علي كرم الله وجهه وهو توقيفي لا يخبر إلا بما جمعه عن رسول الله، ورسول الله فلا يخبر إلا بما أخبره جبريل عن الله. يقول أمير المؤمنين إذا صار إلى قبره قالت له الأرض لا مرحبا ولا أهلا، على هذا المعنى قد كنت ممن أبغض أن تمشي على ظهري، فإذ وليته فستعلم كيف صنعي به، فتتضام عليه حتى تختلف أضلاعه، ضلع كذا وضلع كذا من شدة اللذة، ويسلط عليه، وإنه لا يسلط عليه تنين، لما نقول ثعبان ينهش، لو برز لو نفث في الأرض ما أنبتت الزرع. ثم قال من بعد من وراء ذلك ما هو أشد، خروجه إلى البعث، بعثه ونشره ووقوفه يوم الحساب بين يدي ربه للفضيحة والسحب إلى النيران. ثم من وراء ذلك وأشد من ذلك وأضم منه مصيره إلى جهنم وسعيرها ولهبها. ونقول ومن أضم الطواع الخلود في النيران، الخلود نعوذ بالله من الخلود في النار، لأن الخلود في النار لا ينتهي بعدد ولا يكون فيه رجاء بأي وسيلة أنه ينتهي، بل ومن أشد العذاب أن يكون له في النار علم ضروري بأبديته وعدم وأنه لا نهاية له، فهو في أشد العذاب، فهو في أشد العذاب، ويعلم في حال الشدة علم ضروري أنه لا نهاية لهذا العذاب، فلا أمل له ولا رجاء له، بل يعلم علما ضروريا أعظم من علم من لم يصل إلى هذا العلم الضروري في الدنيا، فيكون شيئا أضم من شيء وأعظم من شيء. فإذا كان من المؤمنين قالت له الأرض مرحبا وأهلا حين يصل إلى قبره، قال كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي به، فيتسع له مد بصره. وهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأنا أقول عندما نشير إلى قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن الله قد حكم على من لم يكن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه خاسر، وما أستثنى الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الخسران. فمعناه أنكم يا بني آدم في جهنم إلا من آمن وعمل صالحا. فعلى من عرف معنى الإيمان وأنه النجاة من النيران وأنه الخروج من الخسران وأنه المصير إلى الجنان وأنه الموجب رضا الله كما قال الله ذلك لمن خشي ربه، عليه أن يتقبل الإيمان بكل جد واجتهاد، وأن يتطلب معرفة العمل الصالح بعزيمة صادقة لا تلهيه ولا تثنيه دنياه عن ذلك. ليس له عذر، لا ورب الكعبة ليس له عذر، حتى لن يجد لنفسه عذرا ولا في نفسه، ليس له عذر عند غيره، بل ولن يجد لنفسه عذرا في عقله ومعرفته أصلا أن يجعل الدنيا تشغله وتلهيه عن معرفة ما معرفة العمل الصالح المخرج من المنجي من النار الموصل إلى الجنان. بل عليه أن يكون الأمر جد، وأن لا يثنيه أي أمر من الأمور، وأن يستعين بآخرته على دنيا، عليه أن يستعين بآخرته على دنيا دون أن يسول لنفسه أن يستعين بالدنيا على آخرته، يعني أنه يسول لنفسه أنه إذا تلهى بالدنيا وغفل ولم يفهم ولم يعرف ولم يتدبر من كثرة أشغاله وأعماله حتى ربما ترك بعض واجباته، فإن الدنيا تنفعه بالآخرة. عليه أن يستعين بآخرته على الدنيا، لأن من طلب الآخرة بجد واجتهاد كان سببا لصلاح الدنيا العاجلة، ويجمع الله له آخرته ودنيا. ومن عدل إلى العكس فلن يجتمع له، لأن الله وكل الدنيا إليه وجعلها من شؤونه ومما اختص بتدبيره. فذاك نقسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض، وقال سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لآيات لقوم يؤمنون. حتى كفى بهذا دليلا على الملاحدة، دليلا عليهم في إثبات الصانع المقدر المدبر. عندما نجد المتسببين في الدنيا يتسببون أسباب متساوية أو بعضهم أعظم وأشد كدا وعملا وجدا واجتهادا من الآخر، ثم نجد الرزق يختلف فيما بينهما. فقد نجد الذي لا يجد ويجتهد رزقه أكثر من الذي يجد ويجتهد، فنعلم أن من ورائهم قدرة عظيمة وهي قدرة الله، وأنهم يتسببون في الأرزاق أما على سواء لا يختلف رزقهم، يأخذون التجارة وهي من محل واحد وبثمن واحد وفي سوق واحد، ثم يبسطون في السوق، وإذا هذا رابح وهذا خاسر، وقد فعلوا الفعل على سواء. فيعلموا بذلك أن الله من وراء أعمالهم، وأنه الذي يبسط ويقدر ويعطي ويمنع، كل ذلك اختبار إلى آخر ما تقتضيه الحكمة. بل إذا قال الله حين يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يؤمنوا بالله حينما تلجئهم الضرورة، لأن يدا فوق أيديهم وقدرة فوق قدرتهم ومتصرف في شؤونهم. فالدنيا الله جعلها وتقسيمها وتفضيل بعضهم على بعض راجعة إليه، فقال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال سبحانه وتعالى ورزقكم في السماء وما تفعلون مكتوب مسجل، قال رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله والرزاق ذو القوة المتين. وكما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله أجمل في الطلب، أي في طلب الرزق، اطلب الرزق بجمل اجمله في الطلب. فلن يعدوا امرؤ ما كتب له، لن يتعدى المكتوب له. لا يمكن انه اذا جد الشهر تعب، لانه بقى يزيد في عمره، ولانه بقى يزيد في ماكله ولا مشربه ولا ملبسه، وانه لن يتعدى المكتوب له. فعليه ان يهون على نفسه من التعب انما يتسبب. والله الذي يبسط ويقدر ويعطي ويمنع ويقلل اختبار وابتلاء، كما قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم به. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني إذا ابتلاه اختبره أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لا نجعلها هكذا، لا نجعل أن زيادة في الدنيا كرامة من الله لأن الله قد أكرمه، ولا أن التقدير في الرزق أن الله أهانه. نلزم من ذلك أن الله أكرم كسرى وقيصر، وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أرفع قدره. بل هي اختبار من كلا الناحيتين، فالأمر الدنيا إلى الله، وأما أمر الآخرة فإن الله لم يتضمنها لأحد إلا باختياره، إلا بإرادته، إلا بعمله، إلا يعني الذي قال في المثل الشربة في الطربة يفتح لها الجنة من صراعها، ما يقول إن شئت يا عبدي دخلتها وإن شئت فلا حاجة لنا فيه. إذا كنت لا حاجة لك في الجنة فأما الله فهو غني عنك وعن العالمين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم، ما بحاجة تدخل الجنة. فلا يطالع عبادي الكفر، ما يجبر أحد على دخول الجنة أصلا، لكنه يدعو، لكنه يرغبه، لكنه يزيده من يعني من الرعاية والدور إلى الجنة، لأن يحذرها من النار، يدعو إلى الجنة ويرغب فيها، ثم يقول: ولتسلم من النار، أقبل إلى الجنة، وأعمل عملها، ولك منا الهداية، ولك منا الإعانة، ولك منا الحفظ والرعاية وحسن الصحبة، وأن ترافقك رعاية الله حتى يدخلك الجنة. ما دمت مقبل راضي منقاد بائع مختار الله معك. مثلا أضرب لكم مثلا، إذا كان إنسان ضال عن الطريق خائف فيها، فخاف من أعداء أو من لصوص أو من غرماء أو نحو ذلك، فجاء إنسان آخر رجل فيه خير وفيه مروة، فقال: أنا رفيقك بأصحبك بأمنك حتى تصل بلدك، فإن مشى معك وتنتهى بسم الله الرحمن توكلنا على الله، صرت أنت معه وانتهيت جهدك معه ما توصل بلدك، والله راضي يمشي معك وانت وأنا سلمت أذية بالنبه هو ضوابته يربط لا ما راضي عليه بايع صبر. فالله طلب منا أن نطلب الجنة والأمن، فإذا قلنا مرحبا ولبيك اللهم لبيك استجبنا لك وأطعناك وقبلنا نصيحتك وآثرنا دعوتك على دعوة الشيطان والنار، فالله فأنا صاحبكم وأنا ناصركم وأنا الحافظ لكم وأنا والذين اهتدوا زادهم هدى حتى يوصله الله الجنة، يوصله. فإذا أوصله الجنة قال الله: ادخلوها أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوها لا خوف عليكم اليوم، لا خوف عليكم ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أنتم وأزواجكم تحبرون، بمعنى أنكم قبل دخول الجنة كنتم محتاجين إلى الأمان، إلى الحفظ، إلى الدعاية، إلى الهداية، إلى الوقاية من الشيطان، إلى كذا وكذا، وأما عند دخول الجنة فانتهى كل شيء وحصل الأمان وإلى الأبد فلا موت خوفا ولا عدو تخشى ولا قدر تتوقع ولا مرض ولا نفس قوة ولا ضعف ولا شيبوبة ولا شيخوخة ولا ذهب جمال ولا ذهب راحة ولا فراق أحبة ولا نفس مرتبة ولا فساد ما ازدهر في عيونكم من البساتين والحور العين بل كل شيء باقي ابدا بل ولكم مع الابد ودوام النعمه التي شاهدتموها انها لكم ابدا وان لكم مع الابد ما تشتهيه انفسكم. فقال الله ادخلوها خالد قال الله ادخلوها خالدين عندما قال ادخلوها بشرهم بالخلود ثم قال ادخلوها خالدين ادخلوا الجنة لا ادخلوها خالدين لهم ما يشاءون عندما قال ادخلوها خالدين قال لهم ما يشاءون مع الخلود ما هم بلا خوف نفس ولدينا مزيد فوق ما يشاءون خير نعيم الجنة قد ادهشهم من كل ناحية ثم قال وهو لكم أبدا ثم قال ولكم ما تشاءون ولكم ما تشاءون وما تتخيرون وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وما ثم قال ولدينا مزيد شيء فوق ذلك كله لا شئتموه ولا خطر بذلكم ولا سمعتموه بل وإنما علمناه وعلمنا أن فيه خير لكم وأن فيه ازدهار لكم وأن فيه إذا حصل ما تقر به عيونكم فنوجده لكم زيادة على ما تشتهوا وعلى ما قد حصل وعلى الخلود. هذا سبيل من استجاب لله وقال مع الله نفهم وما لنا من الجلسة كلها إلا نفهم نفهم قول أمهاتنا مع الله يا ولدي نفهم واجمعنا مع الله أي مبلغ محولة مجرد كلمة حافلة مع الله من كان مع الله معناه دخل الجنة لأن الله رفيقه وصاحبه وكيف يكون مع الله وهو مع إبليس افهموا واجمعنا مع الله ما يصير مع الله إلا إذا ما هو مع إبليس الضدان لا يجتمعان من كان مع إبليس فليس مع الله ومن كان مع الله فليس مع إبليس طرفين فالذي مع إبليس من تابع إبليس فالذي مع الله من تابع الله وقد بيّن الله لما كان إبليس لا يتكلم إبليس لا يتكلم إبليس لا يتصور إبليس أحقر وأذل من أن يكون له فينا نفوذ وسلطان وإنما مقدرته وغايته جهده أن يكون له شيئا ما من تشجيع الهوى من تشجيع الهوى. فمثلا إذا كنت تريد أن تسري لتسرب أو لتجني على أحد في الليل ففي كسر أما نفسك ابن زاولك تنشر تسويلك كسرة لكن في كسر ولا بر فإذا جاء ما ينشطه من الكسر كبر عزمه مجرد ان جاء لك قهوة جيدة ولا قاس ولا حاجة نشطتك وبعدت منك الكسر والنوع اللحن تقوى عزمك. هذا إبليس ما بيوصل إلى هذا الحد ما هم ذي القهوة تبعد البخار قهوة وبعد البخار ولا ورقة قاس اللحن تقوى عزمك معه عزم لكن كسر أكل قاس أو شيء مما اللحن بعد الكسر اللحن عزم على المسرح فقد تسبب هذا النشاط قوى عزيمة النفس حتى وقعت في الجريمة. فالشيطان قد يكون له في النفس تشجيع، أي تشجيع بمعنى شيء يختلط بها ومازج بها، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو شيء يبعث على النشاط على تبوية العزيم بس، ولا لا بيتكلم ولا بيهب له مال ولا بيقول له بأن هب لك كذا وتسوي كذا ولا بيقول يتهدد، لكن الله قد كفانا المؤمن وأعطانا الأمر برمت، فأخبرنا ما هدف إبليس، مرنا عن أهداف إبليس وعن معاربه وعن مطلبه وعن ما يريده منا. الشيطان يعدكم الفضل ويعدكم المغفرة منه وفضل، وأخبرنا الله بعكس ذلك كله، إنه يريد لنا الجنة وإبليس يريد لنا النار، إنه يريد أن نعمل الصالحات والشيطان يريد أن نعمل القبائل والمهلكات والمخزيات، وأن الشيطان يريد لنا الفضيحة والله يريد لنا العز والشرف في الدنيا والآخرة. وهكذا وهكذا ميز الله الأمر ووضحهما لعباده، وأقام دلائل وبراهين وهذه كما نقول أنصاب، جعل أنصاب وحدود بينه وبين إبليس، بين دعوته ودعوة إبليس، بين حزبه وحزب إبليس، حدود وأنصار وعلامات بينة، حتى صارت نتاجة الحدود التي نشاهدها. فمن تجاوز حدود الله ودخل في حدود الشيطان كان مع الشيطان، وعدا من الله لا يتخلف. فلذا قال الله فالحق والحق أن أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، ثم قال ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يتبعوا إبليس، وقال لها سبعة أبواب مخاطبا لإبليس، من جهنم سبعة أبواب، لكل باب من أبواب جهنم جزء ممن اتبعه نفسه، وحدود الله هكذا. فمن بقي في حدود الله كان مع الله من في دعوة الله وإلى الجنة، ومن خرج ما ربي مانع عليك القوة، ما منع إبليس من قبله، ما ربي منع الله الخارج من حدوده بالقوة من يمنع إبليس، إلا سجدة من يجبر على سجدة يجبر عليها وتنتهي القضية. قال له يعبد الله 6000 سنة، قال أمير المؤمنين لا يدرى من سنين الدنيا من سنين الآخرة، حين امتنع من سجدة واحدة تركه الله، قال خلاص لأنه مثل رجع من عجابة الجنة مثابة إنه وصل عند الباب ما زعل من يخطي، قال الله له خطوة ما أجبرناك عليها، إن أحببت أن تدخل الجنة فقدي مفتوحة لك، وقد حصل أن على طريقها وقد وصلت أنت قد انتهت كل الطرق ما عاد الله تقول من عتبة الجنة تخضي. فلما رجع شر قال لك بطريق الجنة من يوم خلقه الله على ظهر الأمر، ما قد عصى الله في طاعة الله يعني في لا يعبد الله فلا يعصيه، فصار في طريق الجنة. فلما وصل إلى الباب كان مثابة السجدة باب الجنة، مثابة إنه إن سجد خطأ إلى الجنة ونجح مثل الملائكة، وما سجد معناه كسر. الله غني حكيم ولم يغير الأمر، ولم تكن الحكمة التابعة للعباد لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت، إن الله يمضي حكمه وأمره رضي من رضي وأبى من أبى، لأن الله هو الذي يحكم ويقضي ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون وهو أعلم بالحكمة مننا، ما نحن آلهة حتى نعارض الله أو أن عليها أو أن لنا أن نقول عليها أن يفعل، بل نحن عباد مربوبون، علينا أن نعترف بقدرنا، أن نعترف بقدرنا، ولن يعرف قدر نفسه حتى لا يعارض ربه. إن أحدا قد يقول ومن يعارض ربه؟ وإني أخبركم بمن هو يصير إلى هذا المعنى إنه يعارض ربه. إن الله إذا قال من يقتل مؤمنا إما قال في جزاء جهنم ويقول ولا يزنون من يفعل ذلك إلى أن يقول يضاعف له العذاب، وإذا أضع عن الزحف يقول من يولهم دبره إلى أن قال فلا تغضبه مأواه جهنم لغضب من الله مأواه جهنم. وهكذا إذا أخبره الله خبرا واضحا وبينا أنه إذا عمل الأعمال والقبائح الكبائر فإنه إلى النار. فإذا قال أما أنا في خاطري في نظري أن النار عشرة وشديدة والجنة أشكل منها، والجنة أراح من النار في نظري أن الله بيدخلنا الجنة ولو مدخلنا النار كذلك في نظري، يعني ولو قد فعل ما يوجب النار. فإذا قال كذا معنى أنه عارض الله، أن الله حكم وبيّن أن للجنة أهل وللنار أهل، وعلامة أهل الجنة كذا وكذا وعلامة أهل النار كذا وكذا، فمن كان من أهل الجنة فهو لها لا يخلف الله وعده كان على ربك وعدا مسؤولا، ومن كان من أهل النار وعمل عملها فإنه من أهل النار لا يخلف الله الميعاد لا يخصم لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال من العبيد إلى آخره. إذا منع نفسه الجنة والنجاة من النار من غير ما رسم الله له وبين له فقد عارض ربه وقال من فكرتي كذا، الله يقول في القرآن كذا ومن من نظري كذا، وبعضهم يقول إن الله أشد من الوالد بوالده. أنا قد التمست هذه العبارات منفجرة ولا سهل يعني مؤمن بيفهم معناها وكل شيء حالة مقالة، لكن التمسها من أناس يعني ظاهر عليهم يعني العصيان والتمرد يعني عدم التمسك ما بلا ما عن له فعله. فإذا هو يمني نفسه بقوله إن الله أشفق من الوالد بولده، ما من أحد أدخل ولده النار، فإذا يرتب على هذا المعنى. فإذا كان الله أشفق من الوالد بولده، والوالد ما من ساعد يدخل ابنه النار، ما ربي من دخلنا النار كذلك. إن هذا هو الضلال، وهذا عصيان إلى عصيان، وجحدان إلى جحدان، وكفر إلى كفر، وزيادة مكث عند الله. لأن الله إذا أخبرك بالخبر الصريح البين أن من فعل هذا دخل النار، كان عليك أن تعتمد على خبره لأنه الفاعل، والنار ناره، والوعيد منه، والإخبار منه، وهو الذي يخبر بما يعلم ولا يبدله قول الأجل. فكان على هذا العبد أن يعرف قدر نفسه وأن لا يعارض نصوص ربه بما يسول له الشيطان من الأماني الكاذبة الفارغة. فإذا كان ولا بد وقد سمع أن مثل هذا المقال إن الله أشفق من الوالد بولده، فليحمله على المعنى الذي يتفق مع المعاني الأخرى ولا يتعارض معها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو كذلك وفوق ذلك وأكرم من ذلك وأرحم من ذلك، فهو أرحم من الوالد بولده وأرحم وأشفق، وعلى أي عبارة أردنا فالله سبحانه وتعالى أعظم من هذا كله. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر يخلق عبده ثم يتم رزقه ويربيه ويحفظه ويكمل جميع نعمه، ثم يخبره عند تمام عدله أنه خلقه للجنة وأنه أراد له الجنة. فإذا بهذا العبد يعارض ربه وينقص على عقبه ويولي ويفضل دعوة إبليس ويرفض دعوة الله ويدابر